بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وهذا هو الدرس الثاني في تفسير سورة الرحمن. يقول الله جل وعلا: ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال رحمه الله: ألا تطغوا في الميزان، أي أنزل الله الميزان لئلا تتجاوزوا الحد في الحقوق والأمور، فإن الأمر لو كان يرجع إلى عقولكم وآرائكم لحصل من الخلل ما الله به عليم، ولفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وأقيموا الوزن بالقسط، أي جعلوه قائما بالعدل الذي تصل إليه مقدرتكم وإمكانكم.
هكذا ومن فيهن يوجد؟ ومن فيهن، من في السماوات ومن في الأرض، في نسخة لا يوجد هذا.
وأقيموا الوزن بالقسط، أي يجعلوه قائما بالعدل الذي تصل إليه مقدرتكم وإمكانكم. ولا تخسروا الميزان، أي لا تنقصوه وتعملوه بضده وهو الجور، والظلم والطغيان. والأرض وضعها، الله على ما كانت عليه من الكثافة والاستقرار واختلاف أوصافها وأحوالها، للأنام أي للخلق لكي يستقروا عليها وتكون لهم مهدا وفراشا يبنون بها ويحرثون ويغرسون ويحفرون ويسلكون سبلها فجاجا وينتفعون بمعادنها وجميع ما فيها مما تدعو إليه حاجتهم بل ضرورتهم. ثم ذكر ما فيها من الأقوات الضرورية فقال: فيها فاكهة، وهي جميع الأشجار التي تثمر الثمرات التي يتفكه بها العباد من العنب والتين والرمان والتفاح وغير ذلك. والنخل ذات الأكمام، أي ذات الوعاء الذي ينفلق عن القنوان التي تخرج شيئا فشيئا حتى تتم فتكون قوتا يدخر ويؤكل ويتزود منه المقيم والمسافر. وفاكهة لذيذة من أحسن الفواكه. والحب ذو العصف، أي ذو الساق الذي يداس فينتفع بتبنه للأنعام وغيرها، ويدخل في ذلك حب البر والشعير والذرة والأرز والدخن وغير ذلك. والريحان، يحتمل أن المراد به جميع الأرزاق التي يأكلها الآدميون، فكيف فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص، ويكون الله قد امتن على عباده بالقوت والرزق عموما وخصوصا. ويحتمل أن المراد بالريحان المعروف، وأن الله امتن على عباده بما يسره في الأرض.
الريحان المعروف يحتمل
عندي بالريحان المعروف.
الريحان المعروف أفضل. هكذا عندكم؟
الريحان المعروف.
ويحتمل أن المراد بالريحان الريحان المعروف، وأن الله امتن على عباده بما يسره من نعمه التي تشاهد بالأبصار والبصائر. وكان الخطاب للثقلين الجن والإنس، قررهم تعالى بنعمه فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم الله الدينية والدنيوية تكذبان. وما أحسن جواب الجن حين تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة، فكلما مر بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا: ولا شيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. فهكذا ينبغي للعبد إذا تليت عليه نعم الله وآلاؤه أن يقر بها ويشكر ويحمد الله عليها. ثم قال تعالى:
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. وفي هذا يعني إذا ذكرت هذه الآيات فبأي آلاء ربكما تكذبان، جاء هذا الذكر الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وحسنه الألباني رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. فهذا الذكر يشرع عند قراءة هذه الآية. وهل يشرع ذلك في الصلاة السرية في الصلاة النافلة خاصة أم في حتى في الفريضة؟ قولان العلم بعض العلماء يرى أن هذه الأذكار تقال في النافلة خاصة أن ذلك جاء في قيام الليل، والأظهر والله أعلم أنه عام في النافلة والفريضة على وجه العموم، وما صح في الفريضة صح في النافلة، وهذا لا يبطل الصلاة. كذلك كان النبي عليه السلام إذا مر بآية رحمة سأل الله رحمته، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من عذابه ومن ناره. والصواب أن هذا نعم
تسبيح أيضا
وكذلك والصواب والله أعلم أن هذا عام في الفريضة والنافلة. بعض العلماء من الألبان رحمه الله يرى أن هذا خاص بالنافلة، والأظهر العموم الذي عليه أكثر علماء مشايخنا أنه العموم الفريضة والنافلة. نعم وهذا أشبه بمسألة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام داخلة الكعبة، فالذي صلاه الرسول في الكعبة فريضة أم نافلة؟
نافلة.
صلى ركعتين نافلة، فبعض العلماء قال هذا خاص بالنافلة. لماذا؟ لأنك لو صليت في الكعبة لابد أن يكون جزءا منك منها خلف ظهرك وجزء منها تلقاء وجهك، فقد جعلت الكعبة خلف ظهرك، فهل هذا يصلح في الفريضة؟ ولذلك قالوا هذا خاص بالنافلة. والأظهر أنه عام، الأظهر أنه عام، يجوز الصلاة داخل الكعبة فريضة كانت أم نافلة. نعم. والقول أيضا بأنه خاص بالنافلة قول متجه وفيه قوة. نعم
بارك الله فيك شيخنا. القول الشيخ الذي ذكرتم يعني هو هذا هو راجح، يعني ما صح في النافلة يصح في الفريضة.
نعم.
أيضا
لا يمنع ولا يبطل الصلاة. لماذا لا يبطل الصلاة؟ لأن الكلام الذي يبطل الصلاة هو ما كان ليس من جنس الصلاة. يعني لو سبح في موطن القراءة قراءة النافلة، القراءة التي هي النافلة ما زال عن الفاتحة، لو سبح أو حمل ناسيا هل تصح صلاته أم لا؟
تصح
صلاته. لكن لو تكلم بأي كلام مثلا تألف فقال آه 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 هنا، أو أخ كان يبكي فقال آه آه آه، صلاته باطلة لأنه تكلم بكلام خارج
الصلاة.
خارج الصلاة. أما إذا تكلم بكلام من جنس الصلاة فالصلاة صحيحة. نعم.
شيخنا لو قال بلى وربنا بعد أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس ذلك بقول
إن صح خلاص. نعم.
الحديث الشيخ ذكرت مقابل أنه في ضعف.
نعم. اللي وارد فيه هنا.
تفسير كثير.
أبي لا يا ربكم تكذب.
نعم. قال الباني أنه في النافلة والفريضة يقوله.
نعم.
أليس هذا هو قول الباني أنه يجوز أن يقوله في
الذكر؟ لا، المعروف أن الشيخ ناصر يقول الأذكار هذه سأل الله رحمته واستعاذ من ناره، يقول هذا في النافلة خاصة. نعم.
ثم قال تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذه من نعمه تعالى على عباده حيث أراهم من آثار قدرته وبديع صنعته أن خلق أبا الإنسان وهو آدم عليه السلام من صلصال كالفخار، أي من طين مبلول قد أحكم بله وأتقن حتى جف، فصار له صلصلة وصوتا يشبه صوت الفخار. فصار له صلصلة وصوت يشبه صوت الفخار وهو الطين المشوي المشوى. وخلق الجان
هكذا
مشوي
وفي نسخة الذي طبخ على النار. نعم. الحاصل أن الإنسان في هذه الآية خلق الإنسان، المراد به هنا آدم عليه السلام، لأنه هو الذي تنقل خلقه بين هذه الأنواع والأطوار، فخلق من طين وسويت صورته من الفخار أو الفخار، فهذا أصل تركيب بدنه من التراب والطين. ولهذا إذا تحلل وإذا حل بعد الموت وفقد الحياة يتحلل إلى ماذا؟
تراب.
إلى أصل الخلقة وهي التراب، وتختلط أجزاؤه بالتراب. ومن عجيب صنعه أنه ابتدأ خلق الإنسان من طين كما قال سبحانه في آية السجدة وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم مر بالطين هذا أنواع وأطوار حتى نفخ الله جل وعلا في هذا المخلوق فصار بشرا سويا كما قال سبحانه فإذا سويته يعني خلقا وتصويرا ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ومن تأمل ابتداء خلق آدم عليه السلام على هذا النحو وأن الله جل وعلا ركبه من ماء وطين وبعد نفخ الروح صار بشرا سويا على هذا النحو العجيب من التركيب، فإنه لا شك يوقن أن الذي جعل الإنسان هكذا هو رب العالمين، وأنه سبحانه هو الخالق الذي أنعم على الإنسان بخلقه في أحسن تقويم، وأنعم عليه بأن جعله مسوى الصورة منفوخا فيه من روح الله جل وعلا. وهذه الصورة صورة الرحمن فيها تعداد رحمة الله جل وعلا بعباده في الدنيا والآخرة، والنعم بأنواعها من فروع الرحمة ومن آثار الرحمة. ولهذا كثر في هذه السورة التأكيد على الإقرار بنعم الله وعدم التكذيب بها في قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، لأن الآلاء التي هي النعم من آثار رحمة الله جل وعلا بعباده، ورحمة الله جل وعلا بعباده بإنعامه عليهم يكون فيما سخر لهم ويكون في أصل خلقهم، فنعمة الله علينا في أصل الخلقة وأيضا في الإنعام على هذا المخلوق. وأيضا من رحمة الله بنا أنه يجازي العباد في المعاد بدخول الجنة والبعد عن النار، فهذه الآية فيها ذكر ما امتن الله به على نوعي المكلفين الإنس والجن، فذكر أن خلق الإنسان من صلصال كالفخار أو أنه خلق الإنسان من صلصال كالفخار، والإنسان في ابتداء خلقه يمر كما ذكرت بأطوار من الطين ومن الحمأ المسنون ومن الصلصال كالفخار الذي يقبل التشكيل، والفخار يشكل كما يريده من يشكله كالحمأ المسنون، ويختتم الأمر ربنا جل وعلا بأن نفخ فيه الروح، وهذه الحالة هي عكس حالة الممات، فإن الإنسان إذا قضى الله عليه الموت أول ما يخرج منه ماذا؟
الروح
بخلاف ابتداء الخلق فآخر ما يركب فيه
الروح.
وأما عند انتهاء الخلق أو هذا الإنسان فأول ما يخرج منه روحه التي هي آخر ما دخلت فيه، يعني من جهة خلق آدم. ثم إذا كان في الأرض تقلب في أطوار قبل أن يتحلل جسده، تقلب في أطوار هي عكس الأطوار الأولى حتى ينتهي إلى الطين المجرد الذي يكون في الأرض، يعني ينتفخ في الأرض ويكون منتفخا كالفخار ويكون مستعدا للتفتت، ثم بعد ذلك يبدأ إلى أن ينهي الله جل وعلا الأمر. وهذا فيه أو في قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، فيه إشارة إلى المعاد. نعم.
قال رحمه الله وخلق الجن أي أبا الجن وهو إبليس لعنه الله من مارج من نار أي من لهب النار الصافي أو الذي قد خالطه الدخان، وهذا يدل على شرف عنصر الآدمي المخلوق من الطين والتراب الذي هو محل الرزانة والثقل والمنافع بخلاف عنصر الجان وهو النار التي هي محل الخفة والطيش والشر والفساد. ولما بين خلق الثقلين ومادة ذلك وكان منة منه تعالى عليهم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي هو تعالى رب كل ما أشرقت عليه الشمس والقمر والكواكب النيرة وكل ما غربت عليه وكل ما كان فيه، فالجميع تحت تدبيره وربوبيته، وثناهما هنا باعتبار مشارقهما شتاء وصيفا والله أعلم. مرج البحرين يلتقيان
بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. المراد بالبحرين البحر العذب والبحر المالح فهما يلتقيان فيصب العذب في البحر المالح ويختلطان ويمتزجان.
طيب يعني هنا إشارة في خلق الجن ذكر السيد رحمه الله تعالى أن الجن خلق من مارج من نار، فلما بين الله عز وجل أو الجن أو الجان خلق الجان من مارج من نار جمع جن وجني، والجن معروفون بأنهم خلق من خلق الله جل وعلا جعلهم مستترين من عن الإنسان ولذلك سموا جنا، وهذا يكون فيما استتر. وأطلق على الملائكة بأنهم جنة في قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا يعني الملائكة، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون هذا على أحد التفسيرين، والقول الثاني أنهم الجن المعروفون. والجن سموا بذلك لستارهم عن أعين الناس ولعدم رؤيتهم، فكان خلق الإنسان متقدم على خلق الجن. وعلى قول جمع المفسرين أنهم كانوا يسكنون الأرض قبل الإنسان، كان خلق الجن متقدم نعم، وكان يسكنون الأرض قبل الإنسان، ولكن هذا الله أعلم بصحته، قد يكون من الإسرائيليات، قد يكون ذلك من الإسرائيليات. الحاصل أن الله عز وجل قال لملائكته اسجدوا لآدم فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فكان من الجن ففسق عن أمر ربه كما قال سبحانه فسجد الملائكة قال سبحانه وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. كان من الجن يعني الذين هم في الأرض. وقوله تعالى من مارج من نار اختلف فيه السلف على أقوال، منها قول الضحاك عن ابن عباس أنه قال من مارج من نار الذي هو طرف اللهب، وقال طائفة المارج من النار هو لهب النار، وقال آخرون هو خالص اللهب يعني أصله، يعني أصله وما يشتد من اللهب. وهذا يرجع إلى المعنى اللغوي تارة وإلى ما جاء في القرآن من أدلة الأخرى في الموضوع نفسه تارة بالنظر إلى السنة، فتفسير الآية ينظر فيها المفسر تارة إلى الدلالة اللغوية، فقال المارج طرف اللهب لأن فيه اهتزاز وحركة ومروج، فهو يمرج الشيء يعني فيه مروج إذا كان فيه اهتزاز، ولذلك جاء في الآية بعدها مرج البحرين يلتقيان يعني لأن هذا يدخل في هذا وهذا يدخل في هذا فيكون بينهما اهتزاز ليس فيه سد واضح، يعني هذه نهاية الماء الحلو وهذه نهاية الماء الملح، وإنما يدخل هذا تارة ويزيد هذا تارة ونحو ذلك مما يشبه الاهتزاز في اللسان كما سيأتي إلى آخر ما قالوا في المعنى اللغوي. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم، فهذا بيان لأن الجان خلق من النار، والنار فيها اضطراب ومروج وخفة، وأما الطين ففيه سكون ورزانة، فبينهم مفارقات في الصفات وكذلك في أصل التكوين، ولذلك صفات آدم وجنس بني آدم غير صفات الجن. ولهذا تكلم جماعة من العلم في نكاح الجني للإنسية واستنكروا ذلك وقالوا كيف يقع ذلك وأنهما مختلفان مع من حيث أصل التركيب ومن حيث صفاتهم فهذا لا يكون. ولكن هل يشغب الجنية على الإنسان عند الجماع؟ نعم. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى الإنسان أهل أن يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقته. بسم الله. نعم بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وذكر أيضا من المفارقات بين خلق الإنسان وخلق الجن يعني من الطين ومن النار أن النار تؤثر في الطين، تتنوع حالة الطين بحسب ما يناله من النار، لهذا جعل الله جل وعلا من تأثير الجن الخفي على الإنسان أن يغيره. ولا شك ولا شك أن تقارب الجن من الإنسان وإن لم يكن تقاربا ما بين النار والطين يعني على الحقيقة، لكن باعتبار الأصل في هذا المعنى يعني سرعة تأثير النار في الطين من جهة القسوة والغلظة. والطين في أصله سهل التركيب ولين وغير طائش متماسك إلى غير ذلك من الصفات. نعم، فهذا من حكمة الله جل وعلا. نعم. رب المشرقين. أعد. نعم.
قال تعالى رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان.
لعل نخف إن شاء الله عند هذه الآية.
عندي سؤال بارك الله فيك. الأثر اللي جاء خروج آيتها الروح الخبيثة، وأصل الروح من الله عز وجل كما قال الشيخ السعدي هنا، فكيف يقال أن أصل الروح خبيثة وهي من الله؟
ليس أصل الروح،
أن هذه الروح عفوا خبيثة وهي أصلها من الله،
يكون أصابها الخبث بعد،
لكن في الأصل هي تكون طيبة.
نعم الله جبل عبادة الفطرة. نعم.
أليست الروح من مقربة